تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنتم تستمعون إلى هذا البرنامج المباشر تحت عنوان غريب الديار في ذكرى شهادته سلام الله عليه. والساعة الآن 10:30، وينضم إلينا سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. السلام عليكم سماحة الشيخ وعظم الله أجوركم.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى العزيز أن يوفقنا جميعا بتبعية الرضا وآل الرضا، أن يوفقنا بأن ننتهج منهج أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الرضا من الله ومن آل محمد.
أحسنتم وبارك الله فيكم، أشكركم لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ. إذا سمحت لي لأنتقل إلى موضوع مهم جدا في سيرة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، والنقطة التي ربما تثير الأسئلة والاستفسارات لدى المتمعن في حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، وهي مسألة قبوله بولاية العهد. يعني ربما يخطر في بال أحد أن كيف يعني الإمام سلام الله تعالى عليه يجيز لنفسه بأن يقبل ولاية العهد للخلافة التي لم تكن شرعية، ويقبل الإمام سلام الله عليه ب هذا المقترح ويكون وليا للعهد للمأمون الخليفة العباسي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة إذا عشنا الظروف السياسية المعقدة خصوصا في تلك الآونة، نشاهد من جوانب عديدة أن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن له أي مفر وأي خيار إلا بأن يخضع لفرض ولاية العهد عليه. أولا، الكل يعلم أن المأمون قد هدد الإمام الرضا عليه السلام بتهديدات ربما كانت مردودها السيء على تنمية النخبة الصالحة التي قام بها الرضا عليه السلام في جميع الفترة التي سبقت قبوله لولاية العهد. وكذلك آباء الرضا عليه السلام كالإمام الكاظم والإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهم، ربما تلك النخبة الصالحة كانت مهددة دمار العام والشامل.
نعم.
وثانيا، الذي لا بد علينا أن لا نغفل منه، إنما البيت الشيعي الذي كان جميع جهاده نهضته نضاله لأجل الوصول إلى إعادة حق أهل البيت المسلم قرآنيا وبالنص الصريح الرسالي، فإذا وقعت مثل هذه الحالة التي ظاهرها ظاهر 100% إيجابي، يعني الناس حتى الخواص ما كانوا يعلمون لخبايا التي كان يخبيها الجهاز العباسي، جهاز المخابرات المعقد الذي باعتراف محقق التاريخ لم يبلغ من حيث التعقيد ومن حيث الحنكة إلى هذا المستوى العالي الذي بلغه في أوان المأمون العباسي. يعني سياسة 100% اليوم إذا نريد نشبهها بالسياسة البريطانية في القرن المنصرم، يعني سياسة عجيبة متفاوتة حتى تخدع أعظم وأحنك السياسيين. فإذا هذا جاي وقاعد يقول تعالوا هذا الحكم إلكم وأخذوه، والسل إمام الرضا ما ياخذه، هنا ربما كانت تحدث وبالفعل قد حدثت عند الخواص من الإمامية أن هذه الشعارات التي كان يطلقها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في هذين القرنين الماضيين ما يقارب قرنين إنما كانت مجرد شعارات خالية عن المحتوى والمضمون، لأنه أنتم اليوم وصلتم وقد سلم إليكم الحكم فلماذا لم تتقبلوه؟ فإنما كل ذلك لم يكن إلا تمثيلا ومسرحية لكي تظهروا للناس مظلوميتكم. والآن لما وصل إليكم الأمر وقد سلم إليكم بالسلام هذا الأمر، لماذا ترفضونه؟ ولم تمتلك الأسرة الفاطمية، الأسرة العلوية، الأسرة المحمدية على مشرفها آلاف التحية والسلام ذلك الجهاز الإعلامي حتى تبين للعالم زيف ما كان ينادي به ويذيعه عبر فضائيات آنذاك، عبر وسائل الإعلام آنذاك الذي كانت تمتلكه الإمبراطورية العباسية المأمون العباسي. ولهذا الإمام سلام الله عليه شاهد نفسه مضطرا، هذه من هذه الناحية، ومن ناحية ثانية شاهدها فرصة حتى يتمكن أن يبني حضارة إسلامية متفاوتة. ولهذا أنت الآن لما ترجع إلى تاريخ الحضارة الإسلامية المتفاوتة يقال من عصر المأمون، وهي حضارة الاتصال بالديانات والحضارات والمذاهب. هذه كانت فرصة لم تتح للإمام عليه السلام إلا وهو في بلاط مثل المأمون العباسي، والكل يعلم أنه لما فرض عليه هذا الأمر قبله بشرط أن لا يتدخل في نصب أو عزل أي أمير أو أي منصب من المناصب الحكومية السياسية، يعني عمليا يكون مفرغ ومخلى من أن يتدنس بالظلم العباسي، لأنه هو كان أعلم من غيره بهذه السياسة، ولكن إنما استخدمها لكي تكون قاعدة لبناء تلك الحضارة المتطورة المتفاوتة المتغيرة من ناحية علمية، لكي يمهد الأمر للأئمة الذين جاءوا.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا نحن عندما نوجه السؤال ونناقش طبيعة العمل والمواقف والسلوكيات التي اتخذها واعتمد عليها الإمام الرضا عليه السلام في تعامله مع الجهاز الحاكم ليس إشكالا على هذا، بل نريد أن نستزيد المعرفة والوعي بالنسبة لطريقة عمل الإمام باعتباره يمشي وفق إطار ووفق يعني الشارع المقدس وما يريده الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمأمون العباسي، يعني هو
أنا بين قوسين أقول شيء، نعم. هنا يعني أنا طبعا. في الواقع بتحليل الخاص إنما أرى موضع إمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام في بلاط المأمون كموضع نبينا يوسف ابن يعقوب على نبينا وآله وعليهم السلام في بلاط فرعون مصر الذي يؤيده القرآن وسورة لأي شيء، لأمر ما يكون أعظم من ذلك. صحيح. يعني صار ليوسف فرصة لكي يتمكن أن يقوي الدعائم الإيمانية من ناحية، ومن ناحية ثانية يبرز في الواقع تمكنه من إدارة دولة أو المضي من أعظم الأزمات الاقتصادية التي هددت العالم آنذاك بذلك الأسلوب الصحيح الجميل المؤيد قرآنيا بالاتفاق.
طبعا هذا سماحة الشيخ يعني لا يمكن المرور عنه مرورا كراما، وبحاجة إلى التأمل الدقيق والدراسة والفهم، بل بحاجة إلى إلهام إلهي. يعني أنه نجد في حياة الأئمة عليهم السلام مثلا الإمام الكاظم عليه السلام يقضي معظم حياته في السجن، بينما الإمام الرضا عليه السلام يكون مع في قصر الملك العباسي الخليفة العباسي، ونجد الإمام الحسين عليه السلام يشهر سيفه تجاه هؤلاء الظلم. إذن يعني مواقف هؤلاء الأئمة ولو أنها كلها تصب في إطار واحد،
الأدوار متفاوتة.
نعم.
أنت لما تقول الإمام الرضا في قصر المأمون، بينك وبين الله أي ولي عهد، أي أمير يأتي إلى البلاط ولم يكن برفقته لا زوجة ولا ولد ولا أخ؟ يعني هذا في الواقع كأنه مقصى. إمامنا الرضا خرج من المدينة قاصدا مر لكي يتصدى منصب ولي العهد، لم يأخذ أحدا من أهل بيته. هذه حقائق تاريخية، يعني إنما هذه هي التي تثبت لنا هذه المدعيات، وإلا هذا الذي قد ذهب وجاء إلى أن يتصدى ثاني أعظم منصب في العالم الإسلامي ولم يأخذ زوجته، وأكثر من 3 سنوات يكون في مر ولم يوجد معه زوجته ولم يوجد معه ابنه. هذا
نعم.
إذن هذا يدلنا على أمر واقع، كأنه أبوه مأخوذ إلى سجن في بغداد.
نعم.
ولكن هنالك سجن زنزانة سندي ابن شاهك، وهنا زنزانة فضل ابن سهل.
المواجهات العسكرية أيضا هي يعني دلالة أخرى على أن المأمون العباسي كان يخبئ من وراء نصب الإمام رضا يعني أهداف شريرة. على
حقا إنما هو الدور الأساسي الذي يشترك فيه جميع أهل البيت سلام الله عليهم، تبعا للدور الأساسي الذي كان يؤديه الأنبياء الرساليون من الله سبحانه وتعالى، إنما هو حفظ كيان الدين. هذا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تخلو الأرض لله من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته.
نعم.
إنما هو لأجل أن يخرج الناس من ظلمات الجهل، من الضلالات،
صحيح،
من المجاهيل التي يريد أعداء الإنسانية، أعداء القيم الرسالية، جنود إبليس أن يجعل الناس في جهالة عامة. هذا
نعم.
الذي اليوم نحن نشاهده في المعسكر الاستكباري، في أزلام المعسكر الاستكباري، يريدون أن الناس يغفلون عن الحقائق التي تشكل الأولويات في حياتهم الاجتماعية، في حياتهم الثقافية. فالأئمة عليهم السلام إنما دورهم كانوا مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الفلوات. من أخذ القصد، يعني الطريق المستقيم المقتصد، لا إفراط ولا تفريط، حمدوا إليه طريقة وبشروه بالنجاة. ومن أخذ يمينا أو شمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة. ولكن هذا الدور كان يتفاوت ويختلف. أنت تشاهد أن مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة إنما جاهد وصبر، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، حتى يحافظ على كيان الديانة المحمدية، الوحدة الإسلامية. وثم في السنين 4 وأشهر التي تصدى للخلافة الظاهرية، نشاهده أنه واجه تلك الانتكاسات التي شاءت بأن تخل إخلالا عظيما بالديانة الإسلامية وبكيان المسلمين، من خروج الناكثين والقاسطين والمارقين. ثم ابنه الحسن يعني واجه حقيقة أزمة تتفاوت 180 درجة، مع أنها لم تمضي إلا أشهر قليلة عن استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإذا به يؤدي دوره بنوع متفاوت. وهذا كله إضافة إلى كما تفضل أخونا العزيز من البحرين، بحرين الولاء، بحرين الحب لأهل البيت وتبعية أهل البيت، فرج الله تعالى عنهم عاجلا وفرج عنا بفرجهم إن شاء الله. حقيقة كما قال هو، ابتلاء لأهل البيت، كذلك ابتلاء للمسلمين للناس. ثم نأتي إلى عصر الإمام الحسين سلام الله عليه بعد هلاك معاوية، نشاهد أن الأمر يكون متفاوت أيضا عن ذلك الذي مضى. الإمام زين العابدين كذلك. ففي عصر الإمام الرضا عليه السلام، أعزتي المستمعين، إنما التعقيدات كانت إلى مستوى حقيقة لو أن أكبر سائس من ساسة هذا العصر كان آنذاك لما تمكن أن ينقذ لا نفسه ولا حزبه ولا طائفته من تلك المكائد المعقدة. وأنا أوصي أخوتي وأخواتي بأن يطالعوا ويراجعوا كتابا قد كتب في هذا المضمار، كتاب محقق دقيق للمرحوم السيد جعفر مرتضى العاملي، الذي مثل أمس كان ذكرى سنوية رحيله، اسمه الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام، موجود في الإنترنت، الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام، طباعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. هذا الكتاب حقيقة يتطرق إلى جوانب عديدة من هذه الظروف الشائكة الموضوعة المعقدة. وهنالك نشاهد حقيقة دور الإمام الرضا يكون بازغا في سماء الولاية، دور متفاوت، دور ربما يكون رياديا لكل مصلح ولكل من أراد أن يكون في منهج أهل البيت وعلى طريقتهم وأسلوبهم.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، وشكرا على تعريفكم لنا ولمستمعنا الكرام لهذا الكتاب الغاية في الأهمية. إن شاء الله ندعو مستمعين الكرام وندعو أنفسنا للتأمل ومطالعة هذا الكتاب لكي نتعرف على سيرة ومسيرة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مع الشكر الجزيل مرة أخرى لسماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من قم المقدسة، حياكم الله سماحة الشيخ.